بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا إلى القاعدة 11، قال: الساقط لا يعود، أو المعدوم لا يعود. والمراد بالساقط كما ذكر إزالة الملك أو الحق بدون نقله إلى مالك أو إلى مستحق، هذا هو الإسقاط، سواء كان في الحكم أو في التصرف. يعني قلت أسقط عنك الدين الذي عليك، أبرأت فلان من الدين الذي تطالبه به، هذا إسقاط. فما دمت أسقط عنه الدين، ما يحق لك بعد ذلك تقول له: يا فلان، لا، أنا تراجعت وأنا أريد ديني. خلاص انتهى، الساقط لا يعود. الساقط لا يعود، يعني أصبح كالمعدوم. لذلك قال: المعدوم لا يعود، لا سبيل لإعادته إلا بسبب جديد. ويدخل في الإسقاط الإخوة: طلاق، طلاق إسقاط، العتق إسقاط، كأنك أسقطت حقوق الزوجية، أسقطت حقوق السيد على عبده، العفو عن القصاص إسقاط. وكذلك يعني فيما يتعلق بالمعاملات، الديون، إسقاط الديون وغيرها من الحقوق. طبعا هذا الإسقاط كما تعرفون يعني هو في الأصل مباح، لكن تدخل فيه الأحكام الخمسة، ممكن يكون واجبا، مثل طلاق الرجل إذا آلى ولم يرجع بعد 4 أشهر مثلا. وفي الغالب يكون مستحبا فيما فيه إحسان إلى الناس، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني إسقاط الدين عنه هذا صدقة وهذا خير، العفو عن القصاص هذا خير، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني إذا كان في هذا إصلاح. قال: هذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية. قال: ما يجري فيه الإسقاط، لأن هناك أمور يمكن إسقاطها وهناك أمور ما يمكن إسقاطها. فقال: أولا، ما يجري فيه الإسقاط، يجري الإسقاط في الحقوق المجردة. قال: كالخيارات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: البيع بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول لصاحبه اختر. يعني خيار المجلس الأصل ما يسقط إلا إذا تفرق البيعان، يمكن إسقاطه برضا الطرفين كما جاء في الحديث: أو يقول لصاحبه اختر، وهذا بشرط أن يوافق الطرف الآخر، يعني أن يتفق على أنه لا خيار بيننا حتى لو كنا في نفس المجلس. فهذا نعم يدخل في هذه الصورة، لكن ربما يأتي معنا خيار الرؤية عند عامة العلماء أنه لا يسقط، لا يجوز إسقاطه، لأن أصلا خيار الرؤية يسقط بعد الرؤية إذا كان المبيع كما هو بصفاته، أو رضي المشتري بالعيب الموجود، إما بقوله أو بتصرفه، تصرف في هذا المبيع فيدل على أنه قبله، فهذا يسقط خيار الرؤية. أما أن يسقطه هكذا الإنسان من قبل نفسه فلا يسقط، لأن هذه من الأوضاع الشرعية التي جعلها الله تعالى في عقود الناس حتى يقام العدل فيها، فهذا ليس للمتبايعين والله أعلم، وهذا يذكره أهل العلم في هذا الباب. طيب، والشفعة، الشفعة هذه تسقط بالاتفاق، لأن هذا حق للشفيع، فقال أنا لا أريد، يعني صحيح فلان باع نصيبه من الأرض بدون أن يخبرني وأنا أحق، أنا شريكه وما قسمت الأرض هذه، لكن قال خلاص أنا ما أريدها، الطرف الذي اشترى هذا النصيب حلال عليه، المشتري خلاص يعني له ذلك، فتنازل أسقط حقه، فهذا له، هذا واضح أن أصلا الشفعة يعني حق لهذا الشريك أن ينتزع، إذا قال أنا ما أريد أن أنتزع حقي من المشتري الجديد هذا له. والإبراء عن الدعاوى وإبراء الذمم، إبراء عن الدعاوى هذا واضح في الدعاوى في القضايا، إذا قال مثلا المدعي قال خلاص أنا أبرأت المدعى عليه من الدعوى، خلاص لا أريد القضية أيا كانت، خلاص سقطت القضية. أو إبراء الذمم، طبعا هذا يتعلق بحقوق العباد، يعني إبراء الذمم كما هو في إبراء الدين أو القصاص. نعم. طيب، والمراد بالحقوق هنا حقوق العباد، لأن حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط من العبد. نعم، حقوق الله لا تقبل إسقاط من العبد، لكن حقوق الله تعالى إنما يسقطها الله تعالى، الشرع هو الذي يسقطها رحمة من الله تعالى ورفعا للحرج عن الناس كما هو معلوم، وهذا يعني باب واسع في الدين، يعني مثلا الله تعالى أسقط الطهارة، أسقط الوضوء عمن لم يجد الماء، عن المريض، القصر في السفر إسقاط، يعني أسقط إتمام الصلاة، أسقط الصوم في السفر والمرض، وهكذا، يعني هذه حدود الله تعالى تسقط بما جاء من رخص شرعية في الشرع، فهي لا تقبل إسقاط من العباد. نعم، ليس هذا موكولا إلى العباد وإنما هو من قبل الله جل وعلا، لذلك يعني للمكلف شروط، فإذا موجدت هذه الشروط سقطت العبادة عنه، والمحرم يجوز تناوله عند الضرورة، يعني أسقط حرمته، وهكذا، هذا كله يدخل في رحمة الله تعالى. قال كما لو عفى المقذوف ثم عاد وطلب حد القاذف، ولكن لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب. طبعا هذا الإخوة يعني عند الحنفية بالنسبة لحد القذف، لو عفى المقذوف، يعني هل حد القذف من حقوق الله أو من حقوق العباد، أو ما الغالب فيه؟ لأنه في النهاية حق لله، الله هو الذي شرع هذا الحد، لكن هل يغلب فيه جانب حق الله تعالى أو جانب حق العباد؟ فعند جمهور العلماء أنه يغلب فيه جانب حق العبد، فقالوا يسقط لو عفى المقذوف، قالوا يسقط، هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يسقط لأنه حق للمقذوف، لذلك يدل على هذا أنه لا يستوفى أصلا إلا إذا طالب، يعني إذا طالب المقذوف، يعني قال فلان قال عني كذا، فهنا يعني يقام الحد على القاذف، أما إذا لم يطالب حتى لو عرف أن فلان تكلم بكذا لكنه ما طالب، قال أنا ما أطالب بهذا، فيعني لا يقام الحد على المقذوف. فإذا عفى سقط لأنه محض حقه، فلا يجوز له أن يرجع يقول أنا أعود وأطالب، خلافا للحنفية الحنفية يقولون لا يسقط لو عفى المقذوف ثم عاد وطلب حد القاذف، والحنفية يخالفون الجمهور في حد القذف، فلعل هذا الكلام مبني على مذهبهم، يعني قال حد القاذف حتى لو يعني عفى. لماذا؟ لأن أصلا عندهم لا يسقط كسائر الحدود. قالوا لكن لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب، يعني إلا إذا طال مرة أخرى، كأنهم يعني نظروا ما أدري، هنا قال لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب، أنهم يقولون يعني لا يسقط حد القذف بالعفو. عفا ما طالب ابتداء، لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب، يعني إذا ابتداء ما طالب يعني ممكن، نعم نحمل كلام على هذا. نعم صحيح، أحسنت. طيب طبعا في قصة هذه أبي ضمضم الذي قال تصدقت بعرضي، يعني يشهد لقول الجمهور هذا يعني من حق العبد، والله أعلم. نعم هو هذا الخلاف في هذا، يعني إذا كان قبل بلوغ الحدود ولي الأمر يعني سائر الحدود يجوز فيها العفو، لكن الخلاف هنا إذا بلغ ولي الأمر هل حد القذف كسائر الحدود أو لا، فعند الجمهور يغلبون جانب العبد وأنه إذا عفى يسقط، بخلاف يعني الزنا، السرقة، يعني شرب الخمر، هذه لو بلغت ولي الأمر، طبعا قبل أن تبلغ ولي الأمر ممكن يعني يتعافى الناس الحدود فيما بينهم كما جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، لكن إذا بلغت ولي الأمر حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، فلا بد من إقامتها، هذه يعني يغلب فيها حق الله تعالى. أما القصاص فأمر واضح، يعني القصاص أصلا جعل لأولياء المقتول يمكن أن يسقطوه. يعني قال أما لو عفى ولي المزني بها عن الزاني فلا يعتد بعفوه، نعم بل يقام الحد على الزاني والمزني بها إن كانت مطاوعة، لأن هذا الحد من حقوق الله الخالصة، فلا يقبل الإسقاط. طيب مع أنه فرق بين هذا وهذا هنا، لكن طيب ثم قال الإسقاط له طرق متنوعة، أما الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن الدين، منها الإسقاط بالالتزام أو بالإشارة أو بالدلالة، المهم يعني أي يعني طريقة يكون فيها الإسقاط مفهوما فتعتبر بها يعني. نعم طيب ما لا يمكن إسقاطه، يعني كما عرفنا سيذكر حقوق الله الخالصة، طيب، هناك أمور لا يجري فيها الإسقاط، وذلك في الأعيان، لأن الإسقاط في الأعيان لا يتصور. يعني هذا مثل ما يمثلون، يعني إذا قال واحد يعني هذه السيارة ليست سيارتي، أسقط تملكه لهذه العين التي هي تحته في يده. طيب طبعا مع عدم المطالب، هذه مرت معنا في قاعدة مضت، فهنا هذا يعني لا يعتبر. طيب إيش نفعل يعني بهذه السيارة؟ أنت الآن قلت ليست سيارتي، وما أحد يطالب بها. لو كان في مقام الدعوة نعم ستنتقل إلى المدعي، لكن هنا يقول لا، هذه العين ليست لي، هذا ما يجري فيه الإسقاط. يعني لا يتصور هنا، لأن كلامه يعني أشبه باللغو، لأن هذه السلعة ثبتت أنها ملكه في يده، فكون يسقطها هكذا بلا دليل بلا شيء فلا يعتبر بقوله. وقالوا هنا لا يتصور، وقالوا الملك لا يبطل بالترك، يعني ملكك للشيء ما يبطل بمجرد تركه أو تقول هذا. نعم إذا كنت جادا في أنه ليس لك ستخرجه من ملكك، يعني سيتصدق به، سيعطيه لمن هو يملكه حقيقة وهكذا. قالوا إسقاط الوارث إرثه حيث لا يسقط، كان يقول تركت حقي في الميراث أو برئت منه أو من حصتي فلا يصح، وهو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه. نعم هذا متى يكون؟ يعني هذا الله أعلم كما ذكرنا، يعني ممكن طبعا هو التنازل عن الميراث هذا ممكن، يعني هذا عند عامة العلماء، إنسان إذا تنازل عن حق في الميراث المقصود أنه إيش يعني يعطي غيره من الورثة، هذا يعني جائز، لكن هو الله أعلم هنا يريد ممكن يعني إما أن يكون هذا قبل يعني موت الميت مثلا، فقال الإرث جبري يعني سينتقل إليه لابد، لكن بعد أن ينتقل إليه ويملكه ممكن أن يسقط حقه، أو تكون مثل الصورة الأولى سقاط عين، يقول هذا يعني أنا برئت منه بدون أن يعطي باقي الورثة، أو يكون وصية أو يتصدق به، هذا لا يصح، هذا مالك، هذا يعني ملك جبري يسمى، أن ينتقل إليك بدون سبب منك. يعني الله أعلم، وأراد أن يمثل يعني بهذا والله أعلم. طبعا هم يقولون إسقاط العين ممكن أن يكون في العتق، العتق يعني فيه إسقاط العين، يعني هذا عبد يملكه فبتحريره وإعتاقه سقط ملكه فيه، لا إلى يعني مالك بدون انتقال. وكذلك قالوا الوقف، الوقف كذلك إسقاط العين، يعني مما يستثنى هنا. طيب، وكذلك الحقوق الخالصة لله تعالى لا تقبل الإسقاط كما مر. نعم، طيب، قال مسألة على هذه القاعدة: من باع بثمن حال فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن، لكن لو سلمه للمشتري يعني أسقط حقه في حبس المبيع قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس. نعم، فليس لو يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن، لأن الساقط لا يعود. نعم، الساقط لا يعود، أنت أسقط حقك الآن في قبض الثمن وسلمت السلعة للمشتري فهنا لا ترجع فيها. طيب، من اشترى شيئا قبل أن يراه نعم، فباعه أو رهنه أو آجره سقط خياره، فلو حكم عليه أو حكم عليه بالرد بخيار العيب أو هو افتكه من المرتهن أو انقضت مدة الإجارة لا يعود خياره، لأن الساقط لا يعود. وهكذا كل خيار إذا سقط بمسقطه الشرعي، سواء كان في بيع أم نكاح أم شفعة أم غيرها، لا يعود بالسقوط. نعم، يعني هذا اشترى الشيء وله خيار رؤية، لكن يعني باعه أو رهنه أو آجره، يعني كأنه بذلك إيش رضي به، يعني ما فتش فيه مثلا أو كذا، قال خلاص شاف قبضه ثم باعه بدون أن يعني يتحرى أو كذا، فليس له خيار رد بالعيب. طيب، قال وكذا لو صالح على أقل من جنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعتبر استيفاء لبعض حقه وإبراء عن الباقي، فليس له بعد أن ينقض هذا الصلح لأن ساقط لا يعود. نعم، لو صالح على أقل يعني من حقه الواجب، قال أنا أرضى بنصف الدين مثلا أو كذا، فكأنه أبرأ المدين عن الباقي، فليس له بعد ذلك أن ينقض هذا الصلح، خلاص ساقط لا يعود. يعني هذا تشبه يعني مسألة الإقرار، الإنسان إذا أقر لآدم بحق خلاص انتهى. ولو كان لأحد حق في مسير أو مرور في أرض آخر فأسقط حقه من ذلك، أو أذن لصاحب الأرض أن يحدث بناء على ذلك الممر سقط حقه، وليس له بعد حق، نعم، وليس له بعد حق الرجوع، بخلاف ما لو كان مالكا لرقبة المسير أو الممر فقال أسقطت ملكيتي لها، أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه، فإن له أن يسترد الرقبة لأن الإسقاط لا يتصور في الأحيان. نعم، إذا كان له حق في مسيل، يعني مثلا الماء يأتي إلى أرضه، أو مرور في أرض صاحبه لأن مثلا ما يستطيع أن يخرج إلا من هذا الطريق مثلا، أرضه خلفها أو كذا، فأسقط حقه من ذلك، فيسقط الحق، فمن حق صاحب هذا الحق أن يمنعه. نعم، قالوا إلا إذا كان يملك الرقبة، إذا كان يملك فهنا ما يتصور الإسقاط في الأعيان، أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه فإن له أن يسترد الرقبة، أن يملكها يعني. طيب، قال وكذا لو أجاز الورثة الزائد عن الثلث من وصية مورثهم سقط حقهم المتعلق بالزائد، فلا يصح رجوعهم عن الإجازة لأن الساقط لا يعود. نعم، يعني هذا أوصى ب، طبعا الوصية تكون في الثلث، فلو أوصى بأكثر من الثلث لفلان فقال الورثة، قالوا خلاص نحن أجزنا هذه الوصية، فلا يصح رجوعهم عن الإجازة، ما يجوز أن بعد ذلك يقول لا نحن تراجعنا عن حقنا ونريد الحق، لأن الساقط لا يعود. وهذا كما يعني ترى يعني يكفي فيه القول، يعني ما يقول لا والله أنا قلت لكن أنا ما قبضت الحق، لا الساقط لا يعود. وهذا عند من يقول بجواز الوصية فوق الثلث، يعني ليس على الإطلاق، يعني جواز الوصية فوق الثلث يعني إذا أجازها الورثة، وهذا مذهب الجمهور، يعني مذهب الجمهور يقولون بجواز الوصية فوق الثلث وتوقف على إجازة الورثة، يعني بشرط إجازة الورثة، يعني ما تكون باطلة. لذلك يعني قد أحيانا يلتبس هذا الأمر على مسألة اشتراط القبض في مثلا الهبة عطية، فيعني ننتبه فرق بين مسألة الإسقاط إسقاط الحقوق وبين أمور التبرعات، وستأتي قاعدة فيها يعني في اشتراط القبض حتى تلزم وتكون تامة ما يجوز الرجوع فيها. وإذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية بفسق أو تهمة ثم تاب الشاهد لا تقبل شهادته بعد ذلك في تلك الحادثة، خلاص انتهت الحادثة، الساقط لا يعود. وكذلك لا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها بغير المائعات، فلو دبغ الجلد بالتشمس ونحوه وفرك الثوب من المني وجفت الأرض بالشمس والخف بالدلك ثم أصابها ماء طاهر لا تعود النجاسة. طبعا هذا أمر حسي، يعني سقطت النجاسة حسا تكون معدومة، لأن كما تعرفون الحنفية يقولون بالطهارة بالاستحالة، فهذه أمور استحالت فيها النجاسة، حتى لو أصابها الماء بعد ذلك ما يقال الآن الماء رطب وممكن نجاسة ترجع، لا خلاص يعني الأصل في هذا أن تكون طاهرة، إلا إذا كان هناك علامات النجاسة مرة أخرى، هذا يدل على أن في المرة الأولى ما سقطت النجاسة يعني ما زالت بأكملها. كذلك الإقالة بعد الإقالة في السلم لا تصح، لأن السلم دين سقط بالإقالة، فلو صحت الإقالة الثانية لزم عود السلم والساقط لا يعود. نعم هذا ما قاله خلاص انتهى، الإقالة إسقاط عموما في السلم وغيره، والساقط لا يعود. نعم وطبعا إخوة يعني هذه يعني القاعدة لها فروع كثيرة، لكن في الحقيقة يعني تدرس كل مسألة في بابها في الفقه، فيعني ينظر هذه ممكن يعني تكون رسالة يعني أو نظرية فقهية، نظرية الساقط يعني تدخل كثير من أبواب الفقه، وأحيانا بالفعل أحيانا تشوف في خلاف بين العلماء أحيانا. ولذلك يعني يعني مثلا هناك حقوق لا تكون في الحال، وإنما إيش تكون يعني في المستقبل، فلو أسقط صاحب الحق حقه في الحال هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يعود إليه في المستقبل، لأن حقه سار وجار في المستقبل. يمثلون على هذا يعني إذا أسقطت الزوجة حقها في القسم، في القسم يعني قالت زوجها خلاص أنا ما أريد أن تبيت عندي، أسقطت حقها في المبيت في الليالي، بعد يومين قالت لا والله أنا غيرت رأيي ما أتحمل، وقلت والله يمكن أتشبه بسودة ولا الأمر سهل ولا كذا، لا ما أستطيع أنا أريد حقي. ما ينفع يقولها الساقط لا يعود، لماذا؟ لأن هي تستحق إيش لياليها ليلة بليلة. إيه نعم، وذلك هم يقولون الإسقاط يؤثر في الحال دون المستقبل، يعني ما يؤثر في المستقبل، فيعني مثل هذا يجوز لها أن ترجع فيه. ولذلك حتى اختلفوا في الحاضنة إذا أسقطت حقها في الحضانة فانتقلت الحضانة إلى يعني شخص آخر يستحقها بعد هذا مثلا، ثم تراجع قال لا أنا يعني أريد حقي، فأيضا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني بعضهم يمنع وبعضهم يجيز، فكل مسألة تدرس يعني على حدة والله أعلم. يعني وبعضهم فرق بين إيش يعني يقول المقتضي للحكم إن عدم فهذا من باب الساقط لا يعود، المقتضي للحكم يعني هو أسقط دينه خلاص، يعني المقتضي للمطالبة بالدين يعني سقط عدم، فهنا الساقط لا يعود. لكن إن كان المقتضي موجودا يعني ووجد مانع مثلا أو شيء، فهذا قد يسقط الحق لكن يعود بزوال المانع. يعني مثلا قالوا إذا كان الحاضن فاسق يعني ما أعطي الحضانة لفسقه، ثم انتقت الحضانة لمن بعده ثم تاب من فسقه وصلح حاله، فهذا يعني ما يقال فيه الساقط لا يعود، هذا إيش من باب وجود المانع. فرق بين الساقط لا يعود وبين وجود المانع الذي يمكن أن يعود معه الحكم بزوال المانع، والله أعلم. طيب الله أعلم. طيب ثم قال القاعدة 12: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، في رواية حتى تؤدي، يعني هذا كما ذكر نص حديث نبوي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث سمرة بن جندب، ويعني هو ضعيف الحقيقة لكن يعني له شواهد عامة في الحقيقة، وهذا من الأحاديث كما تعرفون، يعني هناك بعض الأحاديث هكذا يعني يتلقاها العلماء ويتواردون على ذكرها، وإن كان أصلها ضعيفا لكن معناها مقرر عند الفقهاء. وهذه قاعدة في الضمان، هذه قاعدة من قواعد الضمان، يقول على اليد، على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، يعني أن تحفظه وأن تضمنه، على اليد ما أخذت، إذا أخذت شيئا ممكن يكون هذا يعني الأخذ ترتب عليه حفظ أو ترتب عليه ضمان، على اليد ما أخذت. قال ما أخذت يعني ما أخذت بحق أو بدون حق، ما أخذت بحق يعني مثلا إنسان أخذ رهن فعليه أن يحفظه، يعني أنت تطالب فلانا بدين فقال خذ هذا رهن، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه تحفظ هذا الرهن. وإعارة أو إجارة، أنت استأجرت عينا، استأجرت بيتا، استأجرت سيارة، على اليد ما أخذت عليها أن تحفظه، والخراج بالضمان كما مر معنا، ما دمت تستفيد أو يستفيد فلان فهو الذي يضمن بحسب قاعدة الضمان الأخرى، على اليد ما أخذت. كذلك الغاصب هذا بغير حق، إذا غصب شيئا فعليه أن يؤديه، قال على اليد ما أخذت يعني أن تحفظ ما أخذت، قال حتى تؤديه يعني ترد بعينه أو إذا ما وجدت العين بالمثل أو بالبدل أو القيمة. معنى هذا الحديث إن من أخذ شيئا بغير حق، نعم، يدخل فيه بحق أو بدون حق يعني على حسب التفصيل. قال كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته حتى يرده، هذا في صورة يعني الغصب. طبعا اليد هنا يعني من إطلاق البعض وإرادة الكل، عبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء. قال هناك ضمان عقد وضمان اليد مرده المثل أو القيمة، المقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد. قال من أخذ بدل صلح، نعم يعني تصالحوا على مال فهو تنازل عن حق معين، عن قصاص، عن في مقابل إيش البدل، أو تنازل عن حق معين مثلا، حق مسيل، حق مرور، حق كذا، ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه أصلا، هو غير مالك لهذا الحق، وجب عليه رد ما أخذ طبعا، يعني أخذه بدون حق. وكذلك لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطأه، فعلى الآخذ الرد. نعم، لو دفع إنسان مالا على ظنه مدين به ثم تبين له خطأه، فعلى الذي أخذ هذا المال أن يرده على صاحبه. قال وإذا التقط اللقط لنفسه كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية، هذه القاعدة العامة في المال. لكن اللقطة هذا يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء يعني عرفها سنة ثم استنفقها، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فأدها إليه، لأن أمانة عندك، فتردها أو ترد يعني مثلها وتضمنها. فإذا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. طبعا هذا يعني يدخل مثلا أيضا أمثلة في باب العارية، الذي استعار شيئا لابد على اليد ما أخذت أن تحفظه حتى تؤدي هذه العارية. ولذلك هنا يتساهل بعض الإخوة مثلا، يهمل موضوع العارية، استعار شيئا ثم ينساه ويبقى عنده، هذا ما يجوز. الإساءة في رد العين يعني فلا يحفظها كما هي. نعم، الكتب بعد الله، خاصة إذا كانت مجموعة سلسلة فأخذ جزء وما رده فخلاص، يعني ما تستطيع أن تأتي ببدله إلا أن تشتري مجموعة كاملة، فالله المستعان. طيب، طبعا وتعرفون الإخوة هذه الأمانات يعني يعني الأصل أن صاحبها يضمنها، طبعا إذا فرط أو تعدى يضمن، يعني في العارية مثلا، في العين المستأجرة، وهكذا يعني إذا فرط هذا واضح أنه يضمن، لكن إذا ما فرط يعني في ذلك فهنا في خلاف طبعا في بعض هذه المسائل، لكن عرفنا القاعدة العامة أنه يعني يضمن في هذه العقود إلا في الوديعة، يعني يضمن في العارية، في الإجارة، كما في حديث صفوان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة أو دروعا لحنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأل صفوان عن هذه العارية، قال بل عارية مضمونة، عارية مضمونة، يعني هذا عند الشافعية والحنابلة أنه يضمن العارية حتى لو يعني ما فرط فيها، لأنه إيش يعني هو الذي يستفيد منها، الخراج بالضمان يعني. وكذلك يعني عندما يستفيد من العين المؤجرة، هي أمانة بيد المستأجر، لكن إذا قالوا الوديعة هي التي لا تضمن إلا بالتعدي، لأنها يعني ما أخذها لنفسه، ما أخذها لنفسه يعني المنتفع هو المودع، والله أعلم. يعني والمسائل هذه ممكن مرات معنا، نرجع كل مسألة في تفصيلها في موطنها، لكن هذه كقاعدة عامة. طيب، يعني إذا طبقنا القاعدة هذه في موضوع العارية، نقول إذن على اليد ما أخذ عليها أن تحفظ وأن تضمن ما أخذ حتى تؤديه. طيب، ثم قال القاعدة 13: ليس لعرق ظالم حق. وأيضا هذا نص حديث، وأيضا يعني من هو فيه ضعف، لكن يعني له شواهد تقويه، الله أعلم، ويقبله يعني أهل العلم. وذكروا في سببه أن اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، واحد جاء وغرس نخله في أرض ليست له، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. عرق يعني قال واحد عروق الشجر، المراد الشجرة نفسها، وهو على حذف المضاف، ليس لذي عرق ظالم حق، لأن العرق نفسه ليس فيه، لا ما يستحق شيئا، لكن المقصود يعني صاحبه، لكن هذا يعني من باب الاختصار الأمر واضح. ليس لعرق ظالم حق. قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. يعني هذا في الغصب، يعني هذه القاعدة في الغصب، يعني كما عرفنا. فبالنسبة للغرس، إذا غرس إنسان شجرا في أرض لا يملكها، فنقول ليس لعرق ظالم حق. ما يقول خليه يصبر علي إلى أن يعني تخرج الشجرة ثمرتها وبعدين أقلعها، لا، ليس لعرق ظالم حق، عليه أن يعني يخرج هذه الأشجار التي غرسها، وليس له حق، هو ظالم، هو معتدي على أرض أخيه. وقالوا على الغاصب طبعا أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى، طبعا إلا برضا صاحب الأرض. لو قال له خلاص أنا وافقت، يعني وافق على هذا الغرس أو البناء وبشرط أن يدفع، أو قال له خلاص أنا أعطيك، يعني والله عجبت النخل مثلا وعجبه البناء، فقال خلاص خذ ثمن النخل واجعل النخل في أرضي، يعني يشتري منه، فلا بأس بهذا طبعا. والصلح خير، لو حصل بينهم صلح هذا أفضل طبعا من إتلاف يعني الشجار. وطبعا الغاصب أيضا عليه، قالوا، أن يصلح الأرض، وإذا يعني غصب الأرض مد عليه أن يعطي صاحب الأرض أجرة الأرض، وأيضا أرش نقصها، لأن مع الزراعة ممكن إيش يعني تقل خصوبتها، هذا كله على الغاصب كما يذكرون في باب الغصب. هو يفرقون بين الغرس والزرع، هذا مر معنا. يعني إذا زرع زرعا في أرض و يعني استوى هذا الزرع، فيقولون بعد الحصاد طبعا النماء يكون للغاصب، هذا ماله هو، لكن عليه الأجرة مدة الغصب وضمان نقص الأرض. عندما يعني أخذت الأرض منه، ما انتزعت منه إلا بعد الحصاد، فنقول خلاص الآن يحصد وهذا الزرع له، ليس لصاحب الأرض، لأن هذا المال مال الغاصب، لكن في المقابل عليه إيش؟ أجرة الزرع، كأنه استأجرها من صاحبها، ويضمن النقص إذا كان هناك نقص في الأرض. لكن الخلاف قبل الحصاد، قبل الحصاد قالوا إيش؟ يعني الجمهور يقولون الزرع مثل الغرس، مثل الشجر، يعني يقلع. لكن الحنابلة يعني يخيرونه، يعني ممكن يكون الزرع لصاحب الأرض يعني يدفع له قيمته مثلا، يقره عليه، أو يقره عليه مثلا، هو خلاص لك هذا الزرع، لكن يأخذ منه أجرة الأرض، يعني أو يأخذ المالك الزرع، ممكن يأخذ الزرع ويدفع للغاصب نفقته. نعم. أو الزرع يكون للغاصب يقره المالك عليه، يعني هذا وهذا، هذا يعني كله يرجع إلى صاحب الأرض من باب الصلح. ومر معنا هذا حديث البلوغ: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وقالوا كيف يجمع بين هذا وبين حديث ليس لعرق ظالم حق؟ فالجمع مثل ما ذكر الحنابلة، يعني بالتخيير وبالمصالحة، يعني من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني يكون للمالك. نعم، وله نفقته، يدفع للغاصب نفقته، هذا إذا رضي المالك. نعم، وإلا فليس لعرق ظالم حق. طيب، طيب، ثم قال القاعدة الرابعة عشرة: لا يتم التبرع، لا يتم التبرع إلا بالقبض، أو التبرع لا يتم إلا بالقبض. طبعا إخوة، هذه مسألة يعني فقهية خلافية، لكن جعلت كالقاعدة في هذا الباب. وهذا كما تعرفون الآن هو مجرد قواعد فرعية في أبواب متفرقة في الفقه. وطبعا المسألة فيها خلاف، يعني التبرع سواء كان هدية أو صدقة هبة، هذه هل يشترط لها القبض حتى يعني تلزم، أو يكفي مجرد العقد؟ فعند الحنفية والشافعية أنه، هو رواية عند الحنابل المرجوحة، أنه كما ذكر هنا لا يتم التبرع إلا بالقبض. القبض شرط لصحة الهبة أو التبرع، لابد من القبض، إذا ما في قبض ممكن أنت ترجع. فهذا عند الحنفية والشافعية، وهذا الذي اعتمده هنا. طبعا يقابل هذا المشهور عند الحنابلة أنها تصح بمجرد العقد، يعني ومذهب المالكية قريب منه، قالوا القبض مجرد يعني شرط تمام فقط، وإلا فهي تلزم بالعقد، مجرد العقد. يعني المالكية والحنابلة تقريبا يعني قالوا يكفي فيها العقد، لكن الحنفية والشافعية قالوا لابد من القبض. وهي مسألة يعني خلاف فيها فيه قوة صراحة. يعني مثلا الآن أنت قلت هذه هدية لفلان، قلت خلاص هذا الكتاب هدية لفلان، بعدين قلت لا والله أنا يصعب علي أن أفارق هذا الكتاب، فرجعت في الهبة، يجوز لك على هذه القاعدة، لأنك ما قبضته الكتاب، قلت هذا المال خلاص هذه 500 درهم لهذا الفقير، ثم بعد ذلك قلت الله أنا أحتاج إليها، يجوز لك أن ترجع. لماذا؟ لأن ما قبضته، فلا يتم التبرع إلا بالقبض. طبعا ذكروا حديث وأن لا تجوز الهبة إلا مقبوضة، لكنه يعني لا يصح، حتى ما ذكر تخريجه، ذكروا الزيلعي وقال غريب رواه عبد الرزاق من قول إبراهيم. نعم، وهذا الأثر مشهور، يعني أثر أبي بكر في هذه المسألة، أنه قال لعائشة رضي الله عنها: كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حستيه. شوف ذكر مسألة إيش القبض، وإنما هو مال الورثة، يعني قبل أن يموت هذا قال له، قال لها في مرض موته، قال إنما هو اليوم مال الورثة، يعني تراجع في هذه الهبة. قال: فلو كانت الهبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للورثة. وقال عمر: لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول، أيضا هذا في الموطأ، والذي هو قول أبي بكر أيضا في الموطأ. وإن كان أيضا ورد، هي المسألة يعني يقوي قول مالكية والحنابل أن وردت بعض الآثار المخالفة، لكن هنا عندنا أثر أبي بكر وعمر الله أعلم. وبعضهم يخص هذا فيما يعني يكال ويوزن، وقال هذا لا بد من القبض إذا كان مكيلا أو موزونا كما في الأثر، أما إذا ما كان مكيلا أو موزونا فالأصل العقد يكفي، لأن هم يعني يستدلون: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل هذا عقد، ما قلت هذا المال لفلان هذا عقد، عقد فيه تمليك وفيه تنجيز، فلا يجوز لك الرجوع. فقالوا هذه الآثار يعني هي تخص أو يعني تخص من المسألة ما كان يعني لا يقبض إلا بالكيل والوزن، لكن الله أعلم، يعني جعل هذا علة في هذا قد يقال يعني فيه نظر. إنما يعني التبرع يعني فيه سهولة، يعني هو ليس يعني باب المعاوضات حتى يقال ما يصح أن يرجع فيه. إلى الآن ما دام أنه ما قبضه لي الفقير أو للمهدي إليه، فوالله أعلم يعني يجوز أن يرجع. وقال طبعا يشمل الهبة والهدية والصدقة. نعم، قال: لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضا منه واختيار، كان لا بد واختيار، كان لا بد من رضاء الموهوب له هو المهدي إليه ومصدق عليه بما يعطى، وإنما يتم ذلك ويظهر بقبض المملك وتسلمه. نعم، لكن هو يعني الذين يقولون أن يكفي فيها العقد، يقول: طيب لو قال له أنا يعني هذا المال هدية لك أو صدقة لك، وعده قال له هكذا ثم قال: لا والله اسمح لي أنا تراجعت، فيعني عند كما قلنا الحنفي والشافعي يجوز له، يقول لا يتم إلا بالقبض، ما قبضه جائز. لكن القول الآخر أيضا فيه قوة من جهة أن يعني إن هذا عقد وفيه تمليك وهو رضي الموهوب له مثلا، وخاصة أن فيه آثار أخرى أنا لما ذكرتها هنا، لكن يعني مسألة فقهية تدرس والله أعلم. طيب، ذكر هنا شروط صحة التبرع. للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما. قال: لما كان التبرع تمليكا للحال فلا يصح أن يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم، ألا يعلق تنفيذه على أمر مستقبل يحدث أو لا يحدث كقدوم فلان مثلا أو دخوله، كما لا يجوز إضافته إلى وقت كملكتك غدا أو آخر الشهر. هذا الإخوة عند الجمهور، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية. يعني مثلا لو واحد قال: إن نجحت في الاختبار، أو نقول إذا نجحت تفاؤلا، إذا يعني المحقق قال إذا نجحت في الاختبار سأعطيك هدية. قالوا عند الجمهور هذا ما يصح، عند الجمهور قالوا ما يصح لأن هذا تعليق بما له خطر الجود أو العدم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الهبة تمليك في الحال، هذا معنى الهبة، الهبة أنت تملك في الحال، وصية تملك بعد الموت، فكل عقد له يعني طبيعته. فيقولون التعليق أو الإضافة إلى الوقت هذا يعني ينافي مقتضى عقد الهبة. الهبة تمليك، تقول وهبتك كذا، تصدقت بكذا، أما تقول والله وهبتك كذا بعد شهر، أو يعني إن نجحت إن فعلت كذا، فيقولون هذا هذه ليست بهبة، فلا بد في الهبة من الجزم والتنجيز. هذا عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية قالوا صحيح، هم يقررون مثل هذه القاعدة، يقولون التمليكات لا تقبل التعليق، هذه يضعونها قاعدة. وإن كان أنا أذكر ابن تيمية يخالف هذا كله، يقول هذا يعني ما المانع، المسلمون على شروطهم، مدام أن الأصل في الشروط الإباحة فهذا شرط يعني جائز. وإن كان هذا أيضا نحن مر معنا اشتراط الضمان في عقود الأمانات أيضا هذا فيه ما فيه، إن كان ابن تيمية يجوزه في بعض الصور. هذه مسألة ممكن مرت معنا، لكن الشاهد أن المالكية عندهم مخرج هذه المسألة، يقولون التمليكات لا تقبل التعليق، لكن الوعد في التبرعات إذا كان على سبب فإنه يكون لازما، يقولون هذا من باب الوعد الملزم، يكون لازما يقضى به على الواعد. يعني إذا قال أنا سأعطيك مبلغ من المال كذا، سأهديك هدية أو كذا، فهو تشجع ودخل في هذا الأمر. يعني إذا علق التبرع على سبب، إذا كان على سبب ودخل الموعود له في هذا فإنه يكون لازما، يكون لازما. وبالفعل هذا من باب إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، لأنك أنت الآن إذا أدخل نفسه في هذا وممكن يتكلف يعني في هذا الأمر ويتعب، ثم تقول له والله لا يتم التبرع إلا بالقبض، وأنا ما قبضتك، أو ما يعني هذا مجرد وعد مني، لا هذا فيه ضرر عليه، والله أعلم. ولهذا اشتهر عن الإمام مالك قال من ألزم نفسه بمعروف لزمه إلا من موت أو فلس. يعني هذه قاعدة من الإمام مالك، يقول من ألزم نفسه معروفا لزمه إلا من موت أو فلس، إلا فلس أو مات، والله أعلم. الشرط الثاني الذي ذكره في هذه المسألة كما مر معنا إن القبض شرط صحة التبرع، فلو لم يقبض لم يتم العقد، أي لا يكتفى فيه بالإجابة والقبول، بل لا بد من القبض والتسليم، فلا يملك الموهوب أو المهدى أو المتصدق به قبل قبضه. وهذا كما عرفنا عند إيش؟ الحنفية والشافعية. قال وعند مالك أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتها، فتصح الهبة دون قبض، وفي رواية عند أحمد مثله. نعم. والعلة في لزوم القبض أن إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه إلزام المتبرع بما يتبرع به، فيثبت للموهوب له والمهدى إليه مصدق عليه ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فيصير عقد ضمان، وهذا تغيير مشروع فلا يجوز. يعني كان هذا تعليل لقول الحنفية والشافعية. وإذا قلت يعني يلزم بمجرد العقد سيكون المهدى إليه له الحق في المطالبة، فيصير كأن عقد ضمان، وهذا تغيير مشروع، هذا عقد تبرع. قال وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له، وكذلك المهدي والمتصدق. نعم. قال استثناء الوصية مع أنها تبرع فإنها تخالف الهبة من حيث إنها أي الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت. ولذلك جوزت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأجر. نعم، يعني هذا استثناء من ماذا؟ من التمليك في الحال، يعني من الشرط الأول. لأن مسألة تمليك مضاف لما بعد الموت، لأن الوصية عقد غير لازم، يعني ممكن الإنسان يرجع، يجوز للموصي الرجوع فيها، يعني تكأن عندهم إيش. نعم، حتى يقولون لو قبضها الموصى له في حال حياته، طبعا هي مثلا ما يعني ما تكون إلا بعد الموت، بعد موته، لكن نفرض قال هذه السيارة وصيتي في هذه السيارة أن تكون لفلان، بعدين قال ما دامنا لفلان خلاص خذها فلان وكانت في يده مثلا، فيجوز أن يتراجع، يجوز، قالوا يجوز أن يتراجع، هذا باتفاق الفقهاء أن الوصية يجوز الرجوع فيها. يقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، لأن الوصية أصلا إيش؟ تمليك مضاف بعد الموت، فهو الآن يعني لما يسوق السيارة هذه ليس معنى أنه يملكها أبدا، وإنما هو مجرد يعني انتفاع بها فقط، ولا يملك منفعتها أصلا، ولا يملك عينها، مجرد انتفاع لا ملك للمنفعة. فهذا يعني فهنا لما استثناها الظاهر هو إيش؟ يعني هي الوصية ما نستطيع أن نقول لا تتم إلا بالقبض، هي بالقبض يعني تستثنى من ماذا؟ يعني كما قلت والله أعلم من تمليك في الحال، أنا هذا اللي خطر في بالي الآن قرأت أول شيء، ما كان هو هذا تمليك مضاف لما بعد الموت، ذكر تمليك مضاف لما بعد الموت، يعني خلافا للهبة أنها تمليك للحال، لكن كما قلنا عند المالكية أنه ممكن يكون وعد ملزم، وعد ملزم. طيب ايه ممكن هذا وجه، يعني هو المقصود هو هذا الشرط الأول يعني، لكن ال نعم ايوه فيه خطر وفيه عدم. نعم كما لا يجوز إضافة إلى وقت، أنا أضافة إلى وقت يعني، يعني فمثل ما ذكر يعني استثناء أن إيش؟ أن بعد الموت، هذا مثل ذلك هو ذكر هذا يعني جوزت رحمة بالناس، وهذا وجه الاستثناء. ليش ما جوزت الهدية لوقت معين؟ قالوا على قول الجمهور أن الأصل فيها التمليك، التمليك يكون حالا الآن تملكته، فقالوا لا يعني الوصية هذه فيها رحمة، ممكن أنت تريد أن تتدارك قبل الموت تصدق أو يعني يعني تؤخر تضيفها إلى وقت الموت ليكون لك شيء من الأجر، ممكن الإنسان في حياته يعني ما يستطيع أن يتخلى عن مثل هذه الأموال أو يحتاجها أو كذا، لكن هذا من التوسعة من رحمة الله تعالى، ما الله أعلم. فهو هذا نعم صحيح حسنت، هو مسألة أنه إيش كما لا يجوز إضافته إلى وقت، وهنا يضاف إلى وقت. نعم وهبة الدين تعتبر أيضا استثناء من القاعدة، لأنها إبراء لا تمليك ولا قبض عند الشافعي، وعند الشافعي لا تجوز هبة الدين. طبعا هو هبة الدين يعني يعني إذا كان الواهب قد وهب الدين، أنا أطالب فلانا بدين، فإذا وهبت الدين له هو لمن هو عليه، هذا واضح يعني هذا جائز، هذا من باب الإسقاط، إسقاط الدين عن فلان، وهذا جائز بلا خلاف. لكن الذي لم يجوزه الشافعية ولا الحنابلة، أيضا الشافعي وأحمد، قال تجوز هبة الدين يعني لمن يعني لغير من هو عليه الدين. فمثلا أنا يعني أطالب فلانا بدين، فقلت أنا أهب هذا الدين لفلان، أهب هذا الدين لفلان، فيصبح إيش؟ فلان هو الذي يطالب يعني هذا الرجل بالدين. فبعد عند الشافعية والحنابلة قالوا هذا لا يجوز، أن يعني هذا يعني شيء في الذمة، فلا يعني يحتمل القبض، و يعني ذكروا أمورا من هذا أن لا يمكن تسليمه أو كذا، لكن جوزه الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، لأن هذا مقدور التسليم، يعني مثل ما هو سيسلمني إياه هذا المال، إذا حصل مال سيسلم فلانا، يعني أنا حين حولت الذمة فقط، ويعني الحوالة بالدين تصح. فإذا كانت الحوالة بالدين تصح كما قال يعني الحنفي والمالكية، فهنا كذلك هبة الدين، عرفنا من باب الحوالة في الفقه أنه يحيل يعني آخر في سداد الدين، فكذلك هنا الهبة، هنا من باب الهبة. فيعني فهنا هبة الدين تعتبر أيضا استثناء من القاعدة، لأنها إبراء لا تمليك ولا قبض. يعني هي هبة، لكن يعني لما جعلت له حقا يطالب بالدين، يعني أو لا، هذه إذا هم يقصد ممكن لمن له، لمن عليه الدين ممكن، ولا قال إبراء لأنها إبراء لا تمليك، إذن ممكن يقصد اللي تكون لمن عليه الدين، ها؟ أن قال لأنها إبراء لا تمليك ولا قبض، لكن قوله عند الشافعي لا تجوز هبة الدين هذه ليست نفس الصورة، يعني حتى عند الشافعي يجوزون الصورة الأولى التي هي من باب الإبراء. ما أدري، على كل حال يعني هو يقصد هكذا، أنها يعني إذا أبرأ فلانا من دينه فهذا هاي هبة، لكن ما فيها إيش؟ تمليك ولا فيها قبض، لأن من باب الإسقاط يعني. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني الله تعالى سمى هذا الإبراء صدقة، فهو هبة يعني صدقة تبرع، لكن بدون يعني قبض أو شيء كذا. طيب، طيب ناخذ نمشي شوية على الباقي ما شاء الله. طيب، قال القاعدة الخامسة عشرة: يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا، وبمعنى الآمر لا يضمن بالأمر. نعم، يقول المراد ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفسا أو مالا، هذا الفاعل أو نعم. أما الآمر الذي أمره بذلك، فمثلا إنسان أمر غيره أن يسرق مال فلان وراح هذا وسرق، الآن من الذي يقام عليه الحد، الفاعل أو الآمر؟ ها؟ إيش؟ الفاعل، يضاف الفعل إلى الآمر لا الفاعل، آسف، يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن مجبرا إلا إذا كان الفاعل مكرها، إكراه ملجئ ليس معه خيار، فهنا ننتقل إلى الذي أكرهه وأمره بذلك. وهذا يشبه المباشر مقدم على المتسبب أو كذا. نعم، يقولون قال المعنى أن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولا عما صدر منه ما لم يكن مكرها، أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه ولزم المسؤولية على الآمر المكره. التعليل إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزم، بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره، فيضاف الحكم إليه دون الآمر، لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمرا. فالعلة الفاعلية هذه التي وقع بها الفعل هي من قبل الفاعل، أما الآمر مجرد غره مزين له. نعم، أمثل على القاعدة، لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه فالضمان على المأمور، على الفاعل نفسه. طبعا الآمر الإخوة ما يخلو من ذنب وإثم، محصل إثم، لكن كتضمين أو هذا ما عليه شيء. إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل فالضمان على الحافر ولا يرجع على الآمر، إلا إذا قال الآمر احفر بابا في حائط هذا، أو كان ساكنا في ذلك البيت ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر. نعم، هذا واضح لأنه خدعه بهذا. فإذا ما استطعنا أن نضمن الفاعل نرجع إلى تضمين الآمر، مثل ما في هذه القضية. إذا تبين عذر الفاعل إما بإكراه أو بخداع من الآمر فننتقل إلى الآمر، نضمن الآمر. سلام. قال يستثنى من هذا إذا كان الآمر سلطانا فإن أمره إكراه. نعم، فما يضمن الفاعل. إذا كان الآمر أبا فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبيا، الصبي ما يستطيع أن يضمن أيضا، فيضمن من أمره. هنا ممكن شبهة أن الابن يخاف من أبيه وكان قريب من الإكراه، أو نعم. طيب، إذا كان الأمر سيدا، إذا كان الآمر سيدا والمأمور عبدا فالضمان على السيد. نعم، قال والضابط لذلك أن كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر. نعم، طيب. أيضا يذكرون من الاستثناءات هنا مسألة الأجير الخاص، إذا كان المأمور أجيرا خاصا فأمره فلان أن يعمل كذا فتلف ما يعمل فيه، فالضمان على الآمر ليس على الفاعل، ليس على الأجير، لأن الأجير الخاص لا يضمن عند جماهير أهل العلم الأربعة، أن العين أمانة عنده، فالضمان على الآمر لا على الفاعل بخلاف الأجير المشترك. طيب، وتتبع هذه القاعدة 16، قاعدة الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، يعني هذه كأنها تعليل للقاعدة الماضية، تعليل لها، يعني يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر. لماذا؟ لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل، هذا الآمر لما أمر فلانا أن يأخذ مال غيره هذا الأمر باطل، ولذلك يعني كأنه لا يوجد، غير موجود، باطل، هذا الأمر باطل، فيضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر. قال لأن الأمر الباطل كالعدم، قال هذه القاعدة ارتباط بقاعدة مر معنا، لأن الأمر الباطل كالعدم، فالمؤاخذة على الفاعل مأمور لا الآمر، يعني معناها واضح كما عرفنا، يعني فمن فالآمر لا يحق له أن يتصرف في ملك الغير، ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم فعله هو الآمر ما يحق له أن يفعل هذا الشيء، فيحرم طلبه، لا يحق له أن يطلب هذا من غيره. قال فلو أمر أحد رجلا أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو كذا كذا، فالضمان على الفاعل لأن الأمر الصادر إليه باطل، إلا إذا كان الفاعل مكرها كما مر أو يعني خدعه أو كذا، فالضمان يكون على الآمر. وما لم يكن الآمر وصيا أو وليا أو وكيلا فالضمان على الآمر، إن له التصرف. والله أعلم. لعلنا نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.